وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مجموعة أمور ترتبط بالمبيت في منى والكفارة الثابتة على من لم يبت. ذكرنا خمسة أمور، الآن هذا الأمر السادس الأخير إن شاء الله تعالى. الأمر السادس ذكر الشيخ النائيني قدس سره في مناسكه المذكورة في متن كتاب دليل الناسك صفحة 437، أن من جملة من يستثنى من وجوب المبيت والكفارة هو الرعاة والسقاة. حيث قال ما نصه: نعم لا تجب الفدية على الرعاة والسقاة على الأقوى. انتهى. وما أفاده قدس سره بالنسبة إلى الرعاة لا نعرف له وجها، إذ لا توجد رواية تدل على استثنائهم من وجوب المبيت والكفارة. نعم، ربما يدخل في بعض الحالات تحت عنوان المضطر، كما إذا فرض أنه كان لا يمكنه ترك الماشية، ترك غنمه ويخاف عليها، فهو بالتالي مضطر إلى ترك المبيت، إنه أحيانا قد يصدق عليه ذلك ومعه فيرتفع عنه الحكم التكليفي والأثر الوضعي لأجل حديث رفعي رفع عن أمتي مضطر إليه. أما إذا لم يدخل تحت العنوان المذكور فلا وجه لاستثنائه. هذا بالنسبة إلى الرعاة. وأما بالنسبة إلى السقاة فقد تقدم في الاستثناء الأول عن المعذور، حيث ذكرنا أنه قد يقال من جملة من يعذر عن المبيت ولا يجب عليه المبيت هو الطبيب، هذا ذكرنا فيما سبق. وقلنا قد يستشهد لذلك برواية مالك ابن أعين، هذا كله تقدم، التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وآله لعمه العباس في ترك المبيت في منى لأجل السقاية. ونص الرواية عن رواية مالك بن أعين، قلنا عن أبي جعفر عليه السلام أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبيت بمكة ليالي منى، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل سقاية الحاج. جزء 14 من الوسائل صفحة 258، الباب الأول من أبواب العود إلى منى، الحديث 21. إن قوله من أجل سقاية إن أذن النبي صلى الله عليه وآله لعمه لأجل السقاية يدل على أنه إذا كان حاجة فيجوز. والسقاية ذكرت من باب أنها من أحد أبواب من أحد مصاديق الحاجة، هكذا ذكرنا هناك. وذكرنا أن السيد الخوئي قدس سره قال إن هذه الرواية لا يمكن التمسك بها من جهة أنها قضية شخصية، فلعله صلى الله عليه وآله أذن لعمه من باب أن له الولاية، من باب أنه صلى الله عليه وآله له الولاية فأذن لعمه، ومن حقه أن يأذن لهذا ولا يأذن لذاك. إيه هذا حق المنصب، هذا المنصب هو يأذن لهذا دون ذاك. فإذا لا يمكن أن نستفيد منها أن كل صاحب العذر أو كل ساقي يتمكن أن يجوز له أن لا يبيت في منى. ونحن علقنا على ذلك فيما سبق وقلنا إنه وردت عبارة في هذه الرواية يمكن أن نستفيد منها العلية، حيث جاء في ذيل الرواية من أجل سقاية الحاج. فإذا هذا الإذن هو لأجل أنه يسقي الحاج، فإذا على هذا الأساس الخصوصية للعباس قد تكون يمكن أن يفهم أنها منتفية لا خصوصية، وإنما الخصوصية هي من أجل سقاية الحاج. وهذا كله تقدم سابقا، والذي أريد أن أذكره الآن إن هذا سواء تم يعني التعليق الذي ذكرناه مع ما ذكره السيد الخوئي سواء تم أم لم يتم، هناك طريق آخر لإثبات استثناء الساقي ساقي الحجيج بلا حاجة إلى رواية حتى يقال هاي قضية يحتمل قضية شخصية واقعة شخصية ويجي الجواب لا تعليل لا 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 لا، هذا كله خليه على جانب. يمكن أن يستدل على الجواز فيما إذا فرض أن الحجيج كانوا بحاجة إلى من؟ إلى السقي، تقديم الماء، وفرض أن الساقي كان يقصد القربة لله عز وجل فيشتري الماء الجاهز المعاد المعروف في زماننا ويبرده، أو هو مبرد ويوزعه على الحجيج، هذا أثناء الطواف غير الطواف يوزع، كل واحد يطي غلاص قنينة من هذا ويشرب. إن هذا يمكن أن يقال باستثنائه بلا حاجة إلى رواية من باب أنه مشغول في طاعة الله عز وجل، والمفروض أن السيد الخوئي يرضى بذلك، يعني يرضى بمن؟ باستثناء من كان مشغولا بطاعة الله. فمن يرتضي هذا ويرى على أن المشغول بطاعة الله عز وجل يستثنى منين؟ من وجوب المبيت، من يرى ذلك كسيد الخوئي وغيره، فعينئذ هذا طريق يمكن أن نستفيد منه في إثبات، ولا يختص بهذا لا، بل كل قضية من هذا القبيل، الحجيج الذي رجليهم توجعهم هو يقعد يمرغ ماذا مثلا أو ما شاكل ذلك قاصدا القربة، إن هذا شغل في طاعة الله عز، هذا باب وسيع يمكن أن يستفاد منه في موارد مختلفة. وعلى أي حال المسألة لا تستدعي أن تذكر وتبحث من جهتي أنه لا ابتلاء بذلك في زماننا، ففي أصل المناسك إذا واحد راد يكتب أصلا هذه المسألة لا داعي إلى ذكرها من الأساس، وإنما أشرنا إلى ما أشرنا لأجل القضية والنكتة العلمية لا أكثر. وبهذا ينتهي حديثنا عن هذه الأمور وعن المتن الذي كان بأيدينا، ونأخذ الآن مسألة جديدة. قال قدس سره، مسألة 430: من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة 13، في الليلة 13 لحاجة لم يجب عليه المبيت بها، انتهى. تقدم منا فيما سبق الإشارة إلى مضمون هذه المسألة، يعني في مسألة رقم 426، حيث ذكرنا أمورا في تلك المسألة، أو أمرين ذكرنا، أمرين ثلاثة بعنوان ماذا، أمرين أو ثلاثة في المسألة. أحد تلك الأمور كان هو هذا مضمون هذه المسألة، وحاصله إنه لو فرض أن الحاج لم يخرج من منى بعد ظهر اليوم 12 إلى أن أدركه الغروب، إلى أن أدركه الغروب، فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبيت، أن يبيت ماذا؟ تلك الليلة. وهكذا يجب أن يبيت من لم يحترز عن النساء والصيد، وهذا واضح. ولكن المطلب أو الفرع الذي ذكرناه هو هذا، أنه لو فرض أن الحاج خرج من منى بعد الزوال وعاد إليها لنسيان شيء فيها، مثلا مثلا عاد إليها، شو وقت عاد إليها؟ بعد الغروب، ليأخذ مسبحته، السبحة مالته الساعة نساعة يروح يجي. فإذا ذهب ودخل إلى منى بعد الغروب، هل يجب عليه أن يبيت تلك الليلة بعد أن فرض أنه كان قد خرج بعد الزوال قبيل الغروب؟ خرج الرجال الآن عاد. ذكرنا هناك أنه لا موجب لوجوب المبيت عليه، لأجل أنه لم يدرك المساء وهو في منى. فإذا على وظاهر الروايات أن من أدركه المساء وهو في منى يجب عليه المبيت، وهذا مطلب واضح. وقلنا إنه سيأتي من السيد الماتن الإشارة إلى ذلك في مسألة مستقلة، وهي هذه المسألة. إذن ليس فيها مطلب جديد. وذكرنا هناك، وذكرنا هناك من باب القضية الفنية لا من باب القضية العلمية، ما عندنا شيء. وذكرنا هناك أن ذكر هذه المسألة قد لا يكون، قد لا يكون مناسبا ومهما باعتبار أنه لا تشتمل هذه المسألة على نكتة علمية، فإنه من الواضحات ذلك، يعني أنه لا يجب عليه أن يبيت في منى بعد أن هو بفرض خرج. ففي الكتب العلمية الاستدلالية لا وجه لذكرها، كما أنه بل فهذه قضية. ولكن إذا أردنا أن نذكرها من باب في المناسك، قد يتوهم البعض أنه إذا أردنا أن نذكرها في المناسك فمن المناسب أن لا تذكر هنا، وإنما تذكر ماذا؟ في مسألة المبيت بمنى في البداية، فإنه ذكر قدس سره في البداية هكذا: وتجوز لغيرهما، هكذا ذكره. هو ذكر فيما سبق في أول مسألة المبيت: وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى. لغيرهما التخلي بالهامش، يعني غير من ارتكب الصيد أو مس النساء. وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا. هكذا ذكر هناك. وكان من المناسب أن يذكر عقيب هذه العبارة هذا المطلب، يقول: نعم، لو نفر بعد الزوال وقبل الغروب، ولكنه إلى آخره. إنه من المناسب أن تذكر في هذا المورد لا بعد هذا الفاصل الطويل، فإن المسائل المرتبطة قضية فنية رواي مهمة، وأحيانا هي تساعد على فهمي أو التسريع لا أقل في فهمي المسألة. المسائل المترابطة بقضية واحدة تذكر في مكان واحد. موضوع جديد: رمي الجمار. قال: قدس سره الثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث: الأولى والوسطى وجمرة العقبة، نقطة. ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، نقطة. وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضا على الأحواط، نقطة. ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختيارا. تشتمل هذا المتن، يشتمل هذا المتن على مجموعة نقاط. النقطة الأولى: إن رمي الجمرات، رمي الجمار واجب، ويلزم أن نفرق بين مصطلحين: بين مصطلح رمي الجمرة أي جمرة العقبة في اليوم العاشر، وبين مصطلح إيش؟ رمي الجمار، جمار جمع جمع، يعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. فذاك واجب وهذا واجب، إلا أن ذاك كما تقدم واجب وهو جزء من الحاج، يعني رمي جمرة العقبة. وأما رمي الجمار في اليومين ما بعد العيد، ما بعد يوم العيد، فهو واجب ولكنه خارج عن الحاج. وعلى أي حال المعروف وجوب ذلك، أي وجوب رمي الجمار جمرات الثلاث في اليومين، بل ادعي الإجماع على ذلك. قال في الشرائع: ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث، وعلق في المدارك جزء 8 صفحة 229 بقوله: هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب. بل قال العلامة في التذكرة أنه لا نعرف فيه خلافا، ونحوه قال في المنتهى. إلى آخر العبارة. وقال في الجواهر جزء 20 صفحة 15: بلا خلاف محقق أجده فيه، كما اعترف به بعضهم، إلى آخره. و قال في السرائر الجزء الأول صفحة 606: وهل رمي الجمار واجب أو مسنون؟ علامة استفهام. لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا، ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف في ذلك، إلى آخره. هذا ولكن جاء في عبارة الشيخ في بعض عبائر الشيخ الطوسي، وهكذا القاضي ابن البراج، ولعله في كلام آخرين أيضا، أنه سنة. الذي يشعر بمن؟ بالاستحباب. وقد وجهه جمع من الأصحاب بأن مقصوده من السنة يعني ما ثبت وجوبه من الرسول صلى الله عليه وآله، فإن الواجبات التكاليف بعضها يثبت من خلال القرآن، وبعضها يثبت من خلال كلام الرسول. فالذي يثبت من كلام الرسول يعبر عنه في الروايات ماذا؟ بالسنة، أي تشريع من الرسول. ولذلك يقال على أنه بالنسبة إلى الركعتين الأولى في الصلاة أنها فرض الله في الروايات الموجودة، ولذلك الشك يبقى لهما، أي في الروايات موجود، بينما الركعتان الأخيرتان سنة من الرسول، أي واجب من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك يدخلهما الشك. وسواء قبلنا هذا التوجيه أو لم نقبل هذا التوجيه، وقد مر كل ذلك منا في مبحث رمي جمرة العقبة، فلا حاجة إلى التكرار. سواء تم هذا التوجيه أو لم يتم، المناسب هو ماذا؟ المناسب البحث عن المدرك للوجوب. واستدل السيد الخوئي قدس سره ببعض الروايات، نقرأ بعض هذه الروايات. الرواية الأولى صحيحة عمر ابن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن قول الله تعالى الحج الأكبر. قال الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار إلى آخر الرواية، جزء 14 صفحة 263 من الوسائل، الباب 4 من أبواب العودة إلى منى، الحديث رقم 1. إن هذه الرواية تدل على مدى الاهتمام بمن؟ برمي الجمار حتى عد عدلا للوقوف بعرفة. إذن يثبت الوجوب وأهمية رمي الجمار من خلال ذلك. جيد. هكذا ذكر قدس سره في المعتمد الجزء 5 صفحة 397، وهكذا ذكر السيد الحكيم في دليل الناسك صفحة 363. وتقدم منا سابقا أنه قدس سره لم يذكر وجه الدلالة على الوجوب. من أين نستفيد الوجوب؟ كيف؟ هناك طلب أمر، لا يوجد ذلك. إذن من أين؟ من أين؟ ومجرد أنه جعل عدلا للوقوف بعرفة لا يدل على الوجوب، إذ لعل المقصود شيء آخر. فلعل الإمام عليه السلام يريد، السائل سأل ما المقصود من الحج الأكبر، يعني في قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء إلى آخره. ما المقصود وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم، هذا يوم الحج الأكبر، يعني شنو يوم الحج الأكبر؟ يوم معناه شنو؟ معنى يوم الحج الأكبر، فسر لي إياه تفسير يوم الحج الأكبر. فأجاب عليه السلام بأن المقصود أن يكون الأذان في موقف عرفات وعند رمي الجمار، حيث يجتمع ماذا؟ الحجيج هناك، فالأذان والإعلام بالبراءة يكون، فعل هذا المقصود. فالإمام عطف هذا على هذا إشارة إلى المقصود نيا من يوم الحج الأكبر، وهذا لا يدل على وجوب رمي الجمار، بل لعله شيء مستحب أكيد والمسلمون يأتون به. نعم، إذا تريد تستدل بطريق آخر هذا إن شاء الله فيما بعد، بس هذا المقدار لا يكفي. فلعله من باب اجتماع المسلمين لأداء هذا المنسك المستحب، فالأذان والبراءة يكونان هناك، أي عند موقف عرفة وعند رمي الجمرات، عند الجمرات. هذا يريد ماذا؟ أن يقول، تقول الرواية، فكيف نستفيد الوجوب منها؟ هذا بالنسبة لمن؟ إلى الرواية الأولى. والرواية الثانية، الرواية الثانية التي تمسك بها هي ما دل على أن من ترك الرمي جهلا أو نسيانا يرجع فيرمي، وهي عدة روايات من قبيل صحيحة معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة قال فلترجع فلترمي الجمار كما كانت ترمي نقطة والرجل كذلك. انتهى جزء 14 من الوسائل صفحة 261 الباب 3 من أبواب العود إلى منى الحديث رقم 1 ونحوها غيرها من الروايات المذكورة في نفس الباب ولعل المجموع 4 روايات ذكر إن صاحب الوسائل في الباب المذكور وتقريب الدلالة واضح فإنه عليه السلام أمرها إذا نسيت أو جهلت الرمية رمي الجمار أمرها بمن بالعود وظاهر الأمر الوجوب وهذا يدلل على أن رمي الجمار واجب إذ لو لم يكن واجبا فلماذا يأمر بمن بالعود إن الأمر بالعود يدل بوضوح على أن رمي الجمار واجب هكذا استدل قدس سره أيضا تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد.